قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من دروس كتاب رياض الصالحين وتحت باب حق الرجل على امرأته أو حق الزوج على زوجته للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أنه يلزمنا الاهتمام بالكتاب العزيز وبسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وتلك من أجل القربات التي نتقرب بها إلى الله، نتقرب إلى الله بتعلم كتابه وبتعلم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فعليهما تبنى الأحكام وتصحح المعتقدات وتهذب الأخلاق، والذي يحرص على جمع أكبر قدر ممكن من كتاب الله وسنة رسوله حفظ ذلك وتحصيله وإتقانه يصل في مدة زمنية قصيرة إلى ما لا يصل إليه أقوام أفنوا أعمارهم في القيل والقال وفي القراءة ذات اليمين وذات الشمال. فعلينا بكتاب الله وعلينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك وصايا ربنا لنا ووصايا نبينا لنا، فعلينا أن نعلم بما أمرنا الله وعن أي شيء نهانا، وبما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن أي شيء نهانا. فلذا نتدارس كتاب رياض الصالحين وهي بعض أبوابه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، أم سلمة هي أم المؤمنين واسمها هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة، وكانت لما مات زوجها أبو سلمة لا تظن أن هناك من هو أفضل من أبي سلمة، لا تظن ذلك، حتى لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها، كانت تتعجب وتقول ومن خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، وتذكر محاسنه ومناقبه. فالشاهد أن أبا سلمة لما مات وقالت ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل من يخطبها له، قالت يا رسول الله إن لي عيال وأنا كبرت، ففي بعض الطرق أن النبي ذكر أنه أكبر منها وأنه سيرى أطفالها وأن الله يتولاها ورسوله يرى أطفالها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، دخلت الجنة. كذا ورد في هذا الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإسناد هذا الخبر بهذا اللفظ ضعيف، الخبر بهذا اللفظ ضعيف، وإن كانت المرأة التي يرضى عنها زوجها في المعروف مثابة بلا شك ومن خير النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن خير النساء قال التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، في بعض الروايات من عظم حقي عليها. لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكن كما هو معلوم فليس في شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السجود لأحد غير الله. نعم قد كان ثم سجود التحية في من كانوا قبلنا، كما قال تعالى في شأن يوسف عليه السلام وأبويه وإخوته: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فهذا سجود تحية ليس بسجود عبادة، ونحوه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فهو أيضا داخل في سجود التحية لا في سجود العبادة. فالذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى. قال أيضا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا الحديث منازع في تحسينه وتضعيفه، الذي هو أيما امرأة أو لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنه عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. متن هذا الحديث استغربه عدد من العلماء، وسنده كذلك في ثبوته نزاع، وده من الأحاديث القليلة التي في كتاب رياض الصالحين التي ضعفها عدد من العلماء. فثم بعض الأسانيد التي ضعفت في كتاب رياض الصالحين ولكنها أحاديث قليلة تقارب 10%، والله تعالى أعلى وأعلم. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أورد هذا الحديث في باب حق الزوج على زوجته حتى ينتبه الزوج أيضا ولا يفتن بزوجته، وحتى لا تفتن الزوجة زوجها، لا تتعمد الزوجة أن تفتن زوجها، فمن حقه عليها أن تعينه على طاعة الله لا أن تفتنه. وهذا وجه إيراد هذا الحديث في باب حق الزوج على زوجته. فإن قال قائل: كيف يؤتى بحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء في باب حق الزوج على زوجته؟ وجوابه أن من حق الزوج على زوجته أن تساعده على أمر آخرته، أن تساعده على أمر آخرته، ليست فقط تجهز له الطعام وتجهز له الشراب، بل تساعده على أمر آخرته. ولا تفتنه لإشغاله بها، لا تفتنه لكثرة متطلباتها منه. فأحيانا تفتن المرأة الرجل ليس فقط بالفتنة التي تكون بين الرجال وبين النساء، إنما تفتنه بكثرة متطلباتها التي هي فوق قدراته وطاقاته. فمثلا قد يكون الزوج تقاضى مرتبا 1000 مثلا على سبيل المثال، وطلبات الزوجة كثيرة، طلباتها كثيرة، فتضطره إلى أن يختلس أموال الناس بغير حق، فتأتي الفتنة منها هنا، المرأة متطلباتها كثيرة وتطلعاتها كثيرة، فتفتنه وتحمله على أن يسرق أموال الناس أو على أن يقبل الرشوة فيفتن بسببها. وأحيانا لحسنها وجمالها ورؤيتها أنه معجب بها تتسبب في قطع أرحامه، تقول له لا تصل أرحامك فيسمع لها ويطيع. وكم رأينا من زوج خائب قاطع للرحم بسبب زوجته، بسبب زوجته. كم رأينا من زوج خائب ضائع بسبب زوجته تحمله على قطع الأرحام فيقطعها، بل تحمله على عقوق أمه فيعقها، تحمله على هجران والديه فيهجرهما. فهكذا تأتي الفتنة أحيانا. ففتنة المرأة قد تأتي من قبل كثرة متطلباتها بما يحمله على السرقة، قد تأتي بكثرة مشاكلها مع الجيران فيظلم الجيران من أجل زوجته، قد تأتي من أجل تقطيع الأرحام، قد تأتي من أجل تجبينها له عن كلمة الحق. فمثلا قد يكون عالما وله زوجة حريصة عليه ومحبة له، وهي لم تقصد أن تفتنه، لكن تظهر له من باب الشفقة عليه ومن باب المحبة له أن الأمر الذي أنت مقدم عليه قد يعرضك للخطر، وهي إنما هي كلمات حق يستلزم الأمر أن يقولها، فتخشى عليه فتمنعه من الإدلاء بها وأدائها. أيضا قد يتعرض الزوج لموقف يحتاج إلى شهادة حق، فتخشى عليه أنه يضار ممن سيشهد عليهم فتمنعه عن شهادة الحق فيفتن. فحق الزوج على زوجته ليس بقاصير فقط على أنها تجهز له الطعام وتجهز له الشراب وتطيعه إذا دعا إلى الفراش، ليس هذا فقط، إنما من أعظم حقوقها، من أعظم حقوقه عليها أن تعينه على أمر دينه، تعينه على أمر دينه، تعينه على طاعة الله، وتعينه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رأته مقصرا في الجماعات قالت له قم إلى الصلاة، لا تمنعه إذا أراد القيام للصلاة. فهناك نسوة شريرات زوجها يريد أن يصلي وتأتي في وقت الصلاة كشيطانة مسلطة، تختنق له مشاكل أو تتجمل له وتكلمه بكلام يفتنه عن مواصلة عن إدراك الصلاة في جماعة أو إدراك التكبيرة الأولى، تدعوه إلى المصايف حيث التبرج والعري هنالك، فتقول كل الجيران يزورون المصايف وأنت مالك، مالك هكذا متشدد، مالك هكذا، كل الناس أنت أحسن من كل الخلق، فلم تزل به حتى ترسله إلى مستنقع قذر فيه عرايا وفيه متبرجات فيقع في حبائلها ويقع في الإثم وفي المعصية. فجدير بالزوج أن ينتبه لزوجته من هذا الصدد، وجدير بالزوجة التقية أن تعين زوجها على طاعة الله. إن رأته مقصرا في حق الرحم قالت له قم صل رحمك، لك زمن لم تصل أخاك، لك زمن لم تصل أباك، لك زمن ما سلمت على أمك، لك زمن لم تصل أختك، قم زر إخوانك، زر أخواتك، زر أمك. هكذا المرأة الطيبة إذا رأته قصر في شهود الجماعة تحثه على صلاة الجماعة، تعينه على أداء الصلاة في جماعة. رأته مقصرا في الصدقة قل له لا تبخل، لا تأتينا أيضا بمال من حرام حتى لا يتضرر الأولاد بسبب أكل المال الحرام، تمنعه من عصيان الله وتمنعه من عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الزوجة الصالحة تنظر إلى أمر الله وأمر رسوله وتذكر زوجها بما قصر فيه في جنب الله وبما قصر فيه في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحمد لها هذه الخصال في الدنيا وفي الآخرة كذلك. تلقى ربها وقد أعان زوجها على أعمال البر. فالحاصل وأكرر، ليس من حق الزوج على زوجته فقط أن تجهز له الطعام والشراب وتجهز له الفراش، بل تعينه على طاعة الله. وثم حديث تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقد قال القائلون من السلف، ورد بذلك حديث في سنده ضعف: الولد مبخلة مجبنة. وكذا ألحق الزوجة مبخلة مجبنة تجعلك تجبن من أجلها، تجعلك جبانا من أجلها، تخرج أو تدعى للجهاد في سبيل الله فإذا بها حسناء تمكث بجانبها بسبب حسنها وتترك الجهاد وتجبن عن كلمات الحق بسبب الولد وبسبب الزوجة. قل: من الذي يرعى الولد بعد ذهابي؟ من الذي يرعى المرأة بعد ذهابي؟ فتجبن، تأتي تنفق، إذا بالزوجة تقول لك: ابنك أحوج، وتضرب الأمثال الفارغة الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع إلى غير ذلك من الأمثال التي فيها أخذ ورد وفيها ولها فقه، إن سلمنا بها مطلقا فلها فقه. فعلى الزوجة التي تبحث في حق زوجها عليها حتى تلقى الله سالمة أن تعين زوجها على طاعة الله، إذا نسي ذكرته، إذا غاب حفظته، إذا بخل شجعته على النفقة، إذا جبن شجعته على كلمة الحق. هكذا الزوجة ليس من شأنها فقط أن تكتحل وتتجمل طول اليوم في الكحل وطول اليوم في الملبس، ليس هذا هو شأنها فقط، إنما تعينه على طاعة الله، تعينه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقلل له المشاكل، تقلل له المشاكل، فتكون فقيهة، تكون فقيهة كما كانت النسوة في الزمن الأول فقيهات، تعرف متى تتكلم، متى تسكت، متى تذكر، متى تطلب منه الطلبات. لكن أحيانا تجد زوجة حمقاء وأنت راجع من عملك مرهق، طول اليوم إرهاق وفي العمل إرهاق ومع الزملاء إرهاق، وأول ما تدخل ابنك فعل وفعل، بنتك فعلت وفعلت، وتجدها مستقبلة لك بكم هائل من المشاكل، وأنت مرهق أشد الإرهاق، تحتاج إلى أن تستجم. لكن الفقيهة الطيبة تنتظر إلى أن تهدأ نفسك، وبعد ذلك تتحين الفرصة لإبداء ما عندها من الحاجيات، لإبداء ما عندها من المتطلبات. وقديما قالوا: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضبه. يعني تجاوزي عن أخطائي شيء ما، ولا إذا وجدتني غضبان اسكتي، وبعد أن يهدأ باله حينئذ توجه ما تريد أن توجه. ولذا فإن الفاضلة أم سليم رضي الله عنها، وأنتم تعرفونها، أم سليم تلك الصحابية الجليلة الفاضلة أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وعنه، هذه الفاضلة أم أنس أم سليم التي تزوجها أبو طلحة، ولقصتها مع أبي طلحة في الزواج بها شأن في تعليم بناتنا كيف الرد، حتى إذا رفضنا شخصا لا تتحدث المرأة وتقول أنا رفضت فلان ورفضت، لا أبدا، جاءها أبو طلحة يريد الزواج بها فقالت له مقولة العاقلات الحكيمات: يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك مهرا غيره. وبدأت تسوق له كما في طبقات ابن سعد بأسانيد فيها مقال يسير لكن تداولها العلماء: يا أبا طلحة أرأيت إلهك الذي تعبده، الصنم الذي تعبده هذا من خشب، ألم تر أن فلانا النجار هو الذي صنعه لك؟ وإن شئت يا أبا طلحة أن تأتي بالنار تشعله فيها، تشعلها فيه لاحترق، وتذكره إلى أن أسلم. وكان أكرم امرأة مهرا كان مهرها الإسلام. الشاهد أنها تزوجت بأبي طلحة، تزوجت بأبي طلحة، فماذا كان؟ ماذا كان؟ لما تزوجت بأبي طلحة رزقت منه بولد، رزقت منه بولد اسمه عبد الله. هذا الولد مرض، مرض هو في الصغر، فحزن أبو طلحة من أجل مرض ابنه، وبعد مدة خرج لعمله، فلما خرج مات الولد، لما خرج مات الولد، فهو راجع من عمله مرهق تعبان، الولد مات، فقامت على الولد غسلته أحسن غسل وكفنته ودفن. فلما رجع أبو طلحة وهو رجع متعب مرهق من العمل كأي رجل يرجع من عمله مرهقا متعبا، فسأل أم سليم: كيف حال ولدي؟ قالت: هو أسكن ما كان، هو أسكن أهدى من أي وقت مضى، هو أهدى ما كان وأسكن ما كان. وقد تزينت لزوجها أبي طلحة وتجملت واكتحلت، تزينت وتجملت، فغشيها أبو طلحة، وبعد أن غشيها وهدأت نفسه وقام واغتسل قالت له مقولة عاقلة: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية، لو أن قوما أعاروا قوما عارية، استعاروا منهم شيء وجاءوا يطلبون عاريتهم، هل لهم أن يعترضوا على طلبهم للعارية ويقولون: لماذا تطلبون منا عاريتكم؟ قال لها: لا، جزاء الإحسان الإحسان. قالت: يا أبا طلحة، ابنك كان عندك عارية من الله فقبضه الله إليه، فاحتسب ولدك عند الله. فقال: تركتيني حتى تلطخت ثم جئت تخبريني بابني؟ وذهب في الصباح يشكوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل صنعتما شيئا البارحة؟ يعني هل أصبت أهلك البارحة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فرزقت بولد آخر سماه عبد الله، رزق عبد الله هذا بإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فكان عبد الله أخا لأنس بن مالك من الأم عالما، وابنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كان عالما راسخا معروفا رضي الله تعالى عنه. فشاهدي أن المرأة عليها أن تكون فقيها، تعرف متى تتكلم ومتى يجب عليها الكلام، وما هو الأفضل لكل وقت؟ هل الأفضل السكوت أو الكلام؟ هل الأفضل المعاتبة أم الأفضل العفو؟ على المرأة التي رزقت الفهم والإيمان أن تراعي أحوال الزوج، لا نقول لا اسكتي عن منكر أبدا، بل تتحين الوقت وتنتقي الألفاظ التي تتكلم بها، تنتقي الألفاظ، فلا مانع أن تثني على الزوج، أنت الحمد لله الحمد لله زوج كريم وتفعل وتفعل، لكن في جزئية كنا محتاجينها الليلة، كنا في احتياج إليها الليلة، فالله يتمم عليك المعروف، تمم علينا المعروف، وأتي بكذا كلام طيب كلام جميل. وقد قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فلا يتصورن أحد أن حق الزوج على زوجته قاصر على الفراش أو قاصر على التزين أو قاصر على الطبيخ، وكل هذا له أحكامه، له أحكامه وقد تقدم الكلام فيه. إنما من أعظم الحقوق بين الزوجين أن يعين كل منهما الآخر على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعين كل منهما صاحبه على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكن سببا في ضياعه. فالمرأة جليس، قد تكون جليسا صالحا يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، وقد تكون جليسة سوء تحرق ثيابك أو تجد منها ريحا نتنة. فلا أقصد الريح المعهودة التي فقط، إنما أقصد غبار معاصيها، يحل عليك غبار المحرمات التي تدفعك إليها أو التي تفعلها يحل عليك. هكذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى باب حق الزوج على زوجته بحديث أسامة بن زيد: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولعله من المناسب أن يلفت النظر إلى شيء حاصل، أن الشخص مهما كان يحب الشخص لا ينبغي أن ينساق وراءه في كل شيء مهما كان عزيزا عليه. وهذا أسامة بن زيد هو الحب ابن الحب لرسول الله، يعني أبوه حب رسول الله زيد بن حارثة، وهو أسامة أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسرة كلها يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور من الحب، قل أسامة بن زيد. أسامة بن زيد لما سرقت امرأة من بني مخزوم شيئا وكانت يدها ستقطع، قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يشفع عند الرسول كي يترك قطع يدها؟ فقال: ومن أعز عليه، من أحب إليه من أسامة بن زيد؟ يا أسامة اشفع. فذهب أسامة يشفع، وكان صغيرا، يعني في أوائل من 10 إلى 16 سنة، في هذا السن. فقال النبي: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهذا أيضا يحملنا على أننا مع نسائنا، إذا نكن جائرين على الناس من أجل امرأتنا، بل إذا حصلت مشكلة بين زوجتك وامرأة أجنبية انظر أين الحق، لا تأتي مع الزوجة لأنها الزوجة. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من المشركين.